سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. عرفنا ان التمامية في الافعال هي بمعنى ان هذا التعريف مما يكتفي بمرفوعه، اي مما يسند الى المرفوع فيتم به معه الكلام، فيتم في هذا المرفوع مع الفعل الكلام. واما النقصان فقد اختلف في مناطقه، فما هو الملاك الذي لو وجد فيه فعلا حكمنا بكونه ناقصا، ولو لم يوجد فيه فعلا حكمنا بعدم كونه ناقصا؟ ادعى سيبويه وأكثر البصريين أن النقصان هو بمعنى أن الفعل تجرد عن الدلالة على الحدث وتمحض للدلالة على الزمان، فالفعل العادي له مدلولان، هما الحدث والزمان، فلكي يصير الفعل ناقصا فعلينا أن عليه السلام نجرده عن أحد المدلولين ونجعله خالصا. ونجعله خالصا متمحضا للآخر، فالذي نجرده هو الحدث، والذي نبقي عليه هو الزمن. فعلى هذا الأفعال الناقصة لا دلالة فيها على الحدث، والدليل على ذلك أننا نسأل ما هو الفرق بين قولك زيد قائم وبين قولك كان زيد قائما، المكونات الأساسية للجملة الأولى هي زيد والقيام، والمكونات الأساسية للجملة الثانية هي زيد والقيام، وليس هناك معنى آخر نلحظه اللهم إلا أن الجملة الثانية مفادها نسبة القيام إلى زيد في الماضي. إذن عندما كنا نقول زيد قائما كنا ندل على نسبة القيام إلى زيد، عندما قلنا الآن كان زيد قائما دللنا أيضا على نسبة القيام إلى زيد فقط، لكن كان ذلك عليكم السلام ورحمة الله، لكن كان ذلك في الزمن الماضي. فالعنصر الجديد الحادث بحدوث كانت الجملة إنما هو خصوصية الثمن. هذا يعني أن الفعل الناصر تنحصر بركته في الجملة للدلالة على الزمن. فلو كان دالا على حدث لبان، ونحن لا نجد حدثا في هذه الجملة إلا الضياف، فلذلك كان مطلوبة الدلالة عن الحدث متمحضة للدلالة على الزمن. إذا حاصل هذه النظرية أن نقصان الفعل إنما هو بمعنى تخليه عن الدلالة على أحد مدلولين وهو الحدث، وتمحضه وخلوصه للدلالة على المدلول الآخر وهو الزمن. والدليل على ذلك هو الوجدان العرفي، أننا إذا رجعنا إلى استعمالات أهل العرف لا نجد وجدانهم يفرق بين زيد قام وبين زيد كان زيد قائم، أو زيد قائم وبين كان زيد قائم، إلا من ناحية واحدة، وهي عدم اشتمال الجملة الأولى على نص على الزمن واشتمال الثانية على نص على الزمن، وليس هناك من حدث آخر في الزمن. فالنظرية متينة ودليلها أيضا متينة. أنت في مباحث اللغة أدلة ينبغي أن تكون استعمالات العرب وجدان العرب، هذا هو سنخ الأدلة الذي يصح لنا أن نستعمله في مجال العلوم النقلية ولا سيما تعلم اللغة. اعترض على ذلك، وهذا طبعا هذه النظرية مأخوذة من المنطق في الحقيقة، تجدها في المنطق أنه جرد من الدلالة على الحد كيف ما كان. اعترض الشارح على هذه النظرية بما يمكن إرجاعه إلى إشكال حليا وإشكال نقضي. إن كان هو أصلا لم يذكر هذا الإشكال النقضي ولا ذكر دليل نظرية سوى، لكن مقتضى ترتيب البحث فنيا أن نأتي بدليل أولئك القول حتى نكون منصفين في مناقشتنا لهم، ولا مجرد أن نقول قال سيبويه كذا ويرد عليه يظهر منه أن سيبويه لم يعتمد على دليل فيما قال. فالإشكال المقضي أنه لا شك ولا ريب لأننا إذا قلنا يرحمكم الله إذا قلنا زيد قائما وأصبح زيد قائما فهناك فرق بين الجملتين في أمر آخر غير الزمن. ألا نشعر ألم توجدان أو فيه ألا نشعر بوجود فرق بين زيد قائم وبين أصبح زيد قائما في أمر آخر غير الزمن؟ هذا إذا استدليتم أنتم به كان زيد قائما نحن نستدل به أصبح زيد قائما، وليس هذا الفرق إلا في الحدث الذي دلت عليه أصبح. يعني هذا في الحقيقة بمثابة الإشكال المنطقي، ليس إشكال منطقي، هذا رد على دليلنا أن الوجدان العرفي ليس دليلا قطعيا لكم، وإذا كان دليلا قطعيا لنا أيضا. كيف مثلا الإشكال الحلي هو أنه سلم تجرد الفعل بنقصانه يعني بسبب نقصانه عن الدلالة على الحل. ولكن نسألكم عن جملتين. الجملة الأولى كان زيد قائما، والجملة الثانية أصبح زيد قائما. هل هناك فرق بينهما بين الجملتين من ناحية المعنى والمدلول أو لا؟ فإن قلتم لا فرق تطبيقا لنظريتكم خالفتم الوجدان الأول. لأن العرف بلا شك يرى أن الجملة الأولى غير الجملة الثانية، إذا قلتم لا يوجد فرق أنتم طبقتم النظرية. إذا طبقتم النظرية الفعل مجرد عن الدلالة على الحدث، فكان على أي شيء تدل؟ على الزمن. الزمن ما هو؟ المضي. أصبح مجرد عن الدلالة على الحدث وتدل فقط على الزمن. الزمن ما هو؟ ماضي. فصار كان وأصبح لهما معنى واحد. فهذا تطبيق لنظريتهم، لكنه يلزم منه مخالفة ما نص به من الوجدان الأول. وإن قلتم هناك فرقا، فهذا الفرق ما هو؟ إما أن تقولوا الفرق بينهما هو الزمان، أو هو الحدث، أو معنى ثالث غير الزمان وغير الحدث. إما أن تقول الفرق بينهما هو الزمان أو هو الحدث أو معنى ثالث مغاير للزمان والحدث. فإن قلتم الفرق بينهما هو الزمان كان ما به الاختراق عين ما به الاشتراك. وجه الملازمة أن كان بحسب الأصل لها مدلولة قبل النقصان، لها مدلولة أحدهما الزمن الماضي والآخر الحدث الذي هو الوجود، من كان مرض الصرر وجد. وأصبح بحسب الأصل لها مدلولان أيضا، أحدهما الزمن الماضي والآخر الإقامة صباحا. فما تتميز به كان بحسب أصلها عن أصبح ما هو الحدث، وما تشترك به كان بحسب أصلها مع أصبح هو الزمن. والمفروض أنه الياس دلالة على الحدث زالت من كل منهما. ليه؟ أنا الآن في أصبح زيد قائما أصبح ناقصا، ناقصا عندكم يعني مجرد عن الدلالة على الحدث. كان زيد قائما كان ناقصا، وعندكم النقصان بمعنى التجرد عن الدلالة على الحدث. إذا إن قلتم الزمان هو الفارق بين الجملتين، الزمان الذي كان ما به الاشتراك جعلتموه الآن ما به الاشتراك، وما به الاشتراك يستحيل أن يتصف مع ما به، يستحيل أن يتحد مع ما به الاشتراك. ما معنى ليش؟ ليزم التناقض. ما معنى أنه به الاشتراك؟ يعني هو موجود في أحدهما دون بعض. ما معنى أن به الاشتراك؟ يعني هو موجود في كليهما معا، وهذا تناقض واضح. نعم، اللهم إلا في حالة واحدة تأتي في بحث الوحدة التشريكية للوجود. هل فإذا إن قلتم الفرق بينهما هو الزمن، ورد عليكم أن ما به الاشتراك صار ما به الاشتراك، وإن قلتم الفرق بينهما هو الحدث لزمكم الصدق. هذا قلت ما بنيتم عليه. نظريتكم قائمة على إنكار دلالة الفعل الناطق على الحدث، فهو مجرد كلاهما مجرد عن الدلالة على الحدث، فلا وجود لمدلول هو الحدث، فكيف يكون قائما؟ ماذا قلت ما بنيتم عليه؟ وإن قلتم الفرق بينهما معنى آخر غير الحدث والزمان لزمكم مخالفة المتسالم عليه بينهم. ما هو المتسالم عليه بينهم؟ أن للفعل مدلولين فقط. تقولون الآن بمدلول ثالث؟ هذا المدلول الثالث إثبات مدلول ثالث للفعل خلاف المتسامح عليه. ثم مع قطع المرة عن ذلك، هذا معنى الثالث مرة. يعني هو لا يجب أن تقول لنا معنى الثالث الثالث في مرة. إن قلت لا نعرفه نقول هذا تأثير للعقل عن المعنى. إن قلت نعرفه فإما هو الحدث وإما هو الزمن. فنعود إلى الإشكالين السابقين. فتحصل أنه لا بد من فرق بين الجملتين، وأن هذا الفرق لا يمكن تبريره إلا إذا قلنا ببقاء الدلالة على الحدث حتى مع نقصان الفعل. إذن خلاصته احتراز الشرح أنه لا شك ولا ريب في وجود فرق بين أصبح زيد قائما وأنت زيد قائما، وهذا الفرق بينهما لا يمكن أن يكون هو الحدث لأنكم تخليتم عنه، ولا يمكن أن يكون هو الزمن، لأن الزمن ما فيه اشتراك فلا يكون ما فيه اشتراك. ولا يمكن أن يكون معنى ثالثا، إذ لا وجود لمعنى ثالث في البيت. فيتعين الذي أدى إلى هذا المحظور، فيتعين المحظور أنه لا فرق، وهذا فاسد، هذا ثاني فاسد. الذي أدى إلى هذا الثاني فاسد هو نظريتكم، فوجب فصلها وأن يضرب فيها عرض جدا. فالفعل باق على دلالته على الحدث تاما كان أو ناقص. وعليه فتكسير النقصان بالتجرد عن الدلالة على الحدث في غير محله. الآن لقائل من يقول الآن الفرق بينهما في المادة، هذا مادته أصبح، هذا مادته أمشى، هذا مادته كان مثلا كألف ونون، وذاك مادته زال مثلا زين وألف ولام، فما الفرق بينهما؟ هذا نجيب
ما تفرق التامة الناقصة في المادة؟
لا، نحن الآن نريد أن نفرق الإشكال، الإشكال اللي مر على أي شيء يتركز، لا على التفريق بين جملة تامة وجملة ناقصة، بين جملة فيها فعل تام وجملة فيها فعل ناقص، بين جملة فيها فعل ناقص وبين جملة فيها فعل ناقص آخر. الآن كان غير ليس، غير زال، غير دائم، هذا الفرق الذي أنت تشعر به هو فرق هذا الاختلاف في المادة. يعني لا نفهم أنه أن الفعل يصبح واحدا حينئذ.
ما دليل ادعاء الحدث؟
يعني نحن نقول لو لاحظ مثلا، يعني أصحاب هذه النظرية يمكن لهم أن يدافعوا هكذا، أننا نقول بأن الفرق بينهما ليس في الزمن ولا في الحدث ولا في معنى ثالث في نفس المعنى.
بس هذا مو معنى.
هذه نعم قد يكون هذا الفرق.
يعني الإشكال يتوجه لهم بمعنى.
يعني هو هذا. أنا هذا الاعتراض، أنا عندما كنت أدرس ألفية ابن الناظم، يعني أنا التقيت ببعض الإخوة الذين يعني مشهور لهم بالتقصير بشكل عام، ولكن عندهم مبنى وهو مبنى مشهور الآن في الحوزة، يعني ولو في مركوز في أذهان الطلبة، أن الذي يقرأ المقدمات لا عمق لديه، يعني كتب المقدمات عادة أنه العمق أين؟ في المراحل العالية في السطوح وفي الخارج. لكن فلذلك أفرض علي أنه لا أنت ماذا تقرأ؟ فقلت لو أقرأ ألفية ابن ناظم في أي مطلب وفر؟ يعني هو كان واثق من نفسي لهذه الدرجة. فقلت له إلى هذا المطلب، قال اشرح لي، شرحت له، فأفرض علي بهذا الاعتراف. فتبسم ضاحكا من قوله. الإشكال منقض على أنه نحن نشعر بوجود فرق بينهما في المعنى، وإلا أي عاقل يظن أن ابن الناظم يدعي أنه لا فرق، أنه يلزم على نظريتكم أن لا يكون هناك فرق بين أصلح وأنت حتى في المادة، وهذا غير متفاوت. كيف مثلا؟ لذلك أنا أقول أن الذي يدرس الخارج قد يكون طالب النحو الواضح أعمق منه. فالله العكس صحيح، فالعمق والدقة ينبغي أن يترافقا، وهما عادة يترافقان أو لا يترافقان مع الطالب منذ بداية دراسته، لأنه في المراحل العليا كان لا يلاحظ في المقدمات صار يلاحظ، لا، الذي يلاحظ في المقدمات يلاحظ في المراحل العالية، الذي هو محروم من التدقيق في المقدمات لن ينالها ولن يراها في الوصول العليا. كيف مثلا؟ على كل حال
تجريد الفعل بمعنى الحدث تجريده من بعثي له، يعني شلون كيف يبقى فعل وهو تجرد من الحدث؟
لا، فعل صورة فعل، كذلك هو فعل ماضي، هذا دليل انه ليس ذكيا.
بس دليل انه ليس ذكيا من الحدث صحيح، لكن
في مواد المنطق هذا النظرية
ليس ممكن،
لا ليس نعم الذي يتأثر فيه السنة ليس لا تدل على حدث، ليس غاية ما تدل عليه نفي الحدث المذكور في الجملة، وكان الحدث الذي تدل عليه إثبات الحدث المذكور في الجملة في الزمن الماضي، فهي لم تدل حتى على الإثبات، الإثبات من صفات النفس نسبة الخبر إلى المبتدا، وهي مجرد عن دلالة على الذي الآن دلالة على الحدث ليس من ذاتيات الفعل. الآن مثلا نصدر هكذا أنه الاسم الآن موضوع مثلا للذات، فقمت أنت وجربت عن دلالة، جربت عن دلالة على الذات، وضحت لي معنى آخر. هذا إذا ما دفع جربت عن مدلول مدلول على قتل وبطل من مقولة الذات، مقوماته ينبغي أن تكون عناصر ترجع إلى الذات زوال. أنا لم أجرده من مدلول، لما قل أسلح عنه المادة أو أسلح عنه الهيئة حتى يلقى هذا الإشكال. أنا الذي سلفته عنه مذلول المادة، مذلول الهيئة، والمذلول بالنسبة لكل من المادة والهيئة عرضية. لذلك مثلا كان ألم كما سيأتي قد تكون زائدة، لذلك نزيد بعض الحروف أو مرحم، فهذا ليس تجريدا، ليس سلبا للشيء عن ذاتياته. طب نقرأ. طب إذن لحد الآن هذا التفكير للنص غير صحيح. فما هو التفسير الصحيح؟ يقول لذلك ينبغي أن نختار تفسيرا جديدا نحمل عليه عبارات القوم. هذا التفسير الجديد هو ما تقدم توضيحه سابقا، أن نقصان الفعل ليس بتجريده عن أحد مدلوليه، بل باستعماله على خلاف القياس. وقد عرفنا أن القياس في الأفعال ما هو؟ أن تصمد إلى مفردا. فعندما تخرج الفعل عن كونه مزمنا إلى مفردا وتنسب مضمونه إلى الجملة، ففي ذلك تنقيص له وحط لشأنه. فنقصان الفعل بإخراجه عن القياس في باب الأفعال، لا بتجريده من أحاديث مدلولين. فالفعل ناقص لماذا؟ لأنه لم يسمد إلى مفرد، لأن معناه يعني العبارة الأصولية، لأن معناه الاسم الذي كان له جرد عن اسميته وتم تحويله الى معنى نسبي وحرفي. والمعنى الحرفي اعمق من معنى الاسم دون شك. ذكرنا انه المعاني على ثلاثه اقسام، والمعنى الحرفي متاخر عن المعنى الاسمي بدرجتين. معنى الاسم مستقل بذاته، المعنى العارضي يكتفي يمكن له ان يكتفي بطرف، بينما المعنى الحرفي لا يمكن قيامه الا بطرفين. فهذا هو مناط النقصان لا ما ذكره القوم. وحينئذ فالعبارات التي تاتينا وتقول ناقصا لانه الان يحاول بعد ذلك، يعني بعد ان رد على سيبويه واسلم المسلم وعلى من يردنا، يعني يرد على معظم المهام. لذلك يقول فلذلك ربما يكون مقصود هؤلاء شيئا اخر غير ما يظهر من كلامهم. ما يظهر من كلامهم ما هو؟ هو هذه النظريه التي رددنا عليه، ان الفعل يتدرب عن الدلاله على الحدث، يعني لا يعود دلالا على الحدث. يقول بالامكان ان نحمل عبائرهم على التفسير الذي ذكرنا. مجرد عن الدلاله على الحدث يعني تجرد عن الدلاله على الحدث بنحو المعنى الاسمي، صار دالا على الحدث بنحو المعنى الغطي والحرفي، يعني معناه الحدثي سلك عن كونه معنى اسميا مستقلا بذاته وتحول لينسب الى مضمون الجمله. اذا كان هذا مقصودا فهذا هو ما نرتضيه، وهذه هي النظريه التي نختارها. طيب خلاصة المطلب، الشارح قاعد نظرية البصريين ومدركها عبارة من عبارات السيبويه، ورد على هذه النظرية ثم قال بما أن فساد هذه النظرية واضح وبين، فلذلك من الأنسب أن نحاول توجيه عبارات القوم التي تظهر في اختيار هذه النظرية كيف نواجهها؟ مثلا عندما يأتينا في غير ويقول لنا كان الناقص مجرد عن الدلالة على الحدث، لا نقول مقصود هو أنها لا تدل على الحدث أصلا حتى يرد عليه إشكالاتنا، وإنما نقول مقصوده أنها لا تدل على الحدث بنحو المعنى الاسم، يعني لا تنسب الحالة إلى فاعله، وإنما تدل على الحدث بنحو المعنى الحرفي. هذا الآن الوجود الذي كانت تامة تدل عليه إلى أين ينسب؟ إلى من يسند؟ يسند إلى زيد. لكن الوجود الذي تدل عليه كان الناقص إلى من يسند؟ يسند إلى زيد قام إلى قيام زيد. فتجرد عن الدلالة على الحدث بهذا المعنى. فإذا كان هذا هو، إذا كانت عباراتهم تحتمل هذا المعنى فلا إشكال. أما إذا كان مقصودهم شيئا آخر فيدل عليه ما أردنا. يقول وما سواه ناقص والنقص فيه خفئ ليس زاد دائما خفئا، يعني أن ما ليس تاما من الأفعال المذكورة يسمى ناقصا، ومعنى نقصانه أنه لا يسمى بالمرفوع. طبعا من المتفق عليه أن عدم الاكتفاء بالمرفوع علامة على النقصان. لو كيف تعرف هذا ناقص أو ليس بناقصا؟ علامة نقصانه عدم الاكتفاء بالمرفوع. لكن هذا عدم الاكتفاء بالمرفوع ليس هو مناط النقصان، ليس هو السبب الحقيقي وراء النقصان، وإنما هو بمثابة العلامة الكاشفة عن النقصان، يعني ليس علة للنقصان لكنه كاشف عن النقصان، والعلة موجبة، العلة متقدمة على المعلول، أما الكاشف فمتأخر، الحاجة يكون متأخرا عن المحكي، بخلاف العلة تكون متقدمة على المعنى. لذلك وإلا لو كان عدم الانتفاع بالمرفوع هو العلة الحقيقية لنقصان الفعل فلماذا وقع الخلاف فيه؟ يعني كلهم يقولون ناقص لأنه لم يكتفي بمرفوعه. لو كان هذه هي العلة الحقيقية للنقصان أصلا هذا البحث له لا قيمة له، ما دمتم متفقون على عدم الاكتفاء بالمرفوع فلا داعي ان نبحث حقيقه النقصان ما هي والسبب الحقيقي للنقصان ما هو. من هنا يظهر ما في بعض الكتب الحديثه انه يقول ما معنى ان يكون كان ناقصا او ناقصا؟ معناه انها لا تكتفي، انها لا تكتفي بمرفوعه. ما معنى انها كان؟ انها لا تكتفي بمرفوعه. فجعل الاكتفاء او عدم الاكتفاء بالمرفوع سببا للنقصان والتنامية، حال أنه ليس سببا إنما هو حاكم وكاشف، ودوره دور المرآة لا دور المولد. بمعنى أنه لا يتم بالمرفوع. ما هي حقيقة النقصان؟ ومذهب السيبويه وأكثر البصريين أنها إنما سميت ناقصة. طبعا يظهر من عبارتي أن البحث لفظي، أنه نحن نبحث في وجه التأكيد. لو كان هكذا، لو كان البحث هكذا كان الأمر سهلا فيه، لأنه يكفي في التسمية أدنى هناك. إذن هو بحثه لم يترتب على هذه النقطة، وإلا يرد علي أن التسمية يكفي في أدنى مناسبة، وإنما بحثه يترتب على المناسبة التي قيل، لا عن سبب التسمية، عن المناسبة التي قيلت للتسمية. أنها إنما سميت ناقصة لأنها سلبت الدلالة على الحدث، أي بعد أن تسلب الدلالة على الحدث لا يصبح لها إلا مدلول واحد، لذلك عبر لتجرد للدلالة وعبرنا نحن بتمحض، لأن كان مدلولها مخلوطا أو مركبا من عنصرين، فبعد أن زال عنصرا تمحض فيها للعنصر الآخر. نعم، وتجردت الدلالة على الزمان وهو باطل. وبعض الشقوق التي ذكرناها في الإشكال لم يذكرها، لأن هذه الأفعال، هذه مقدمة الأولى، مستوية في الدلالة على الزمان، وبينهما فرقان أين؟ حتى لا يرد علينا. فرق في المعنى، فلا بد فيها من معنى زائد على الزمان، لأن الافتراض لا يكون بما به الاتفاق، يعني من قصر الزمان هو الفرق، لزمكم أن ما به الاتفاق وعين ما به الاتفاق. وذلك المعنى هو الحدث. لماذا لا نقول بوجود معنى ثالث؟ لأنه لا مدلول للفعل غير الزمان إلا الحدث. فالقول بوجود مدلول ثالث مخالف للإجماع. ثم هذا المدلول الثالث ما هو؟ لا نعرفه. والذي قال، إذن هذا إشكال على جمهور القوم على معظم المحاق، فهذا رأي تفرد به ابن الناظر خلافا لأكابر المحاق، لذلك كان لابد له من توجيه. لذلك يقول هذه العبارات التي أوحت بهذه النظرية قد لا تكون محمولة على ظاهرها، قد يكون المقصود منها معنى آخر غير ما ظهر منها، وهو والذي ينبغي عليه أن يحمل قول من قال فعمل الأكابر، فهو لا يعنيه المعاصر، يعني كما هو الشأن في الحياة العلمية أنه يهتم برأي أكابر السلف، أما المعاصر وإن كان كثيرا يقال عنه بعض المعاصرين وقد يقال عنه قيلا. والذي ينبغي أن يحمل عليه قول من قال إن كان الناقص مكذوبة الدلالة على الحدث، ما هو؟ أنها مطلوبة أن تستعمل دالة على الحدث، دلالة الأفعال التامة، يعني على الحدث المرفوض بنحو المعنى الاسمي. مثل من إذا قرأتم في الأصول الفرق بين الابتداء وبين نزول من، يقول مثلا الابتداء هو بنفسه طارة يلقط بنحو المعنى الاسمي فيكون مدلولا لكلمة الابتداء، وطالما يلحظ بنحو المعنى الحرفي فيكون مدلولا لكلمة من. لذلك لا يجوز أن تقول بدل سرت من البصرة إلى الكوفة سرت ابتداء البصرة انتهاء الكوفة، لأن من وابتداء وإن كانا دالين على معنى واحد لكن لا ترابط بينهما، بل هناك موازاة. وكذا الحال بين كانت تامة وكان ناقصة، لا ترابط بينهما بل موازاة، لأن كانت تامة دالة على الوجود ملحوظا بنحو المعنى الاسمي، بينما كان الناقصة دالة على الوجود ملحوظا بنحو المعنى الحرفي. بالنسبة معناها إلى مفرد ولكن دلالة الحروف عليه فسمي ذلك تسامحا، يعني هذا في الحقيقة لا يسمى سلب الدلالة على الحدث، لكن مسامحة سمي ذلك سلبا لدلالته على الحدث في نفسه.
الشيخ
هذا يذكر
أنه يخالف مشهور المحاضر.
لكن
فيما بعد يعني مراجعة الكتب وشيء إنه لا بس ما يكون التفصيل هذا، فقد يكون المعنى الأول اللي كتبه إنه هو علامة. فد شو يفهم من هذا يعني إنه ما يقدر يعني كان يفرق بين المعنى الفعل الناقص ومعنى الفعل السابق، لأنه هو ما يفرق في المعنى، بس إنه هو هذا داخل على الجملة هذا داخل على المعنى.
يعني بالنتيجة أخذ ألم بعد يحضر ما نكره إليه مذهب السيبويه وأكثر المصريين. فألم ما أدري أنت من راجعتم قول من راجعتم، يعني مثلا لا الخطب هؤلاء العلماء المتقدمون الذين ينظر إليهم إلى جانب السيبويه لعله لم تصل خطبهم، وعلى كل حال هي ليست متداولة بين أيدينا، يعني بشكل في الغالب نحن لا نقرأ في كتب ابن عطفور مثلا والزجاج والأخرج، نقرأ في كتب الطبان وابن عقيل وابن هشام، وأولئك متأخرين في بين النحاة. الآن منظوره يعني الذي نظر إليه هم المتقدمون من سيبويه ومن تابعهم من أكثر البصريين، يعني هم يقولون نعم، يعني ما أدري إذا كان مقصودكم أنهم يفرقون بين التامة الناقصة والتامة، لا شك ولا ريب يفرقون، هذه النظرية التي تفريقهم بين الناقصة والتامة ينسجم مع هذه النظرية التامة، الفرق بينها وبين الناقصة ما هو؟ التامة لا يوجد فيها دلالة على الحدث والزمان، أما الناقصة يوجد فيها دلالة على الزمان فقط، هذا يأتي للفرق عندهم، فربما يكون هذا هو المقصود عندما يفرقون، هذا هو المقصود. بينما عند المصنف لا، هي مستعملة دائما بمعنى وجد، غاية الأمر أن وجد، طارة نلحظه بشكل نسبة وطارة نلحظه بشكل اسمي مستقل. طبعا الآن هذه العادة، هذا الفعل الذي الآن فعله الشارح تتعرفون عليه أكثر في كتب الشيخ الأنصاري، أنه العالم الذي يخالف المشهور لا يرضى بأن تقول له أنت خالفت المشهور. يعني نفس هذا العنوان، وإن كان الآن يعني فلتت الأمور ويتجرأ الكثير ويتداول أنني أنا أخالف المشهور أو ربما أخالف الإجماع، لكن العالم قديما لو قلت له أنت مخالف المشهور هذه مثابة مثابة له، فماذا كان يفعل؟ بعد أن يختار القول المخالف للمشهور يأتي ويحاول أن يؤول عبارات المشهور بحيث ترجع إلى خطه، كما فعل الآن الشاب، وهذا ما يفعله الشيخ الأنصاري كثيرا، يعني يخالف المشهور لكن يقول فمن قال هو المشهور حتى أنا خالفته، أفضل المشهور وما قلته. فلذلك يعني هذا نقص الاحتياط الذي عوده عليه علماء، عودنا عليه علماء على كل حق. يعني أما الآن مثلا إذا يراد أن يمنح فلان، فلان لديه مثلا لديه أرشاد، وبعض المجلات مثلا تركز على المقالات التي يكتبها هذا الشخص في هذا، لأن لديها آراء إبداعية مثلا. طب على كل حال، ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حفظ. طب عندهم أنه إذا كان لخبري كان معمولا، فهذا المعمول وإن كان يجوز تقدمه على الخبر بحسب ذاته، لكن بعد وقوع هذا الخبر في سياق كان يمنع هذا المعمول من أن يتقدم عليه. العبارة الثانية، الوصف العامل الذي لديه معمولا مفعول به فإنه، يعني هذا الوصف العام، لو صار خبرا لكان لم يجد تقديم معموله عليه حتى وإن كان هذا المعمول قبل فيروته خبرا، قبل فيروة الله خبرا يمكن تقديمه. يعني هو قبل الدخول في جملة كان كان معموله يجوز أن يتقدم عليه، لكن بعد الدخول في جملة كان تواجده كخبر في جملة كان يمنع من أن يتقدم معموله عليه، هذا من قبيل المنع بالعرض بل منع جدا. والسر في هذا المنح أنك لو قدمت معمول الخبر لازم الفصل بين كان ومعمولها بأجنبي. مثلا كان زيد آكلا طعامك، زيد اسم كان آكلا خبرها و طعامك مفعول به آكلا، أصل الجملة زيد آكلا طعامك، وقد يجوز فيها زيد طعامك آكلا أو طعام آكلا، فيقدم معمول خبر المبتدا عليه، لكن بعد دخول كان هذه طعام شاف تحرم من التقديم. لماذا؟ لأنك لو قدمت ستقول هكذا كان طعامك زيد آكلا، فتكون قد فصلت بين كان وزيد بكلمة طعام، وكان عامل وزيد معمولها، وفصلت بين العامل والمعمول بطعامك، وطعامك بالنسبة إلى زيد أجنبية معه لأنها معمولة لغيره ليست معمولة له. نعم يجوز الفصل بين العامل ومعموله بسببي للمعمول، لكن الفصل بين العامل ومعموله بالأجنبي هذا ممنوع عندهم. ولو قدرنا معمول الخبر، معمول الخبر بالنسبة إلى اسم كان أجنبية، فلو قدمته على اسم كان وجعلته بين كان وبين الأجنبي لازم الفصل بين كان وبين معمولها الأجنبية، وهذا غير جائز عندنا. ولا يخفى أن الصورة التي تحدثنا عنها ما هي؟ هي صورة تقدم المعمول على الاسم والخبر معا. العلة ما هي؟ لزوم الفصل بين العامل الذي هو كان وبين معمول الذي هو الاسم. إذا ما تتوقع أن معمول الخبر قد وقع بين كان وبين الاسم. وأما تقديمه يعني توصيله بين الاسم والخبر فهل هو جائز أو لا؟ جائز، لا دليل على معنى. إن قلت هذا المنع الذي ذكرتموه مع التعليل الذي ذكرتموه لا قيمة له، لأن الحاكم في أحكام النحو ومسائله هو السمع، والسماع قد ورد في التقريب. فلذلك أجاز الكوفيون تقديم معمول الخبر. وأما البصريون فيقولون إنما نعدل عن مقطوع القياس بمقطوع السماع لا بمطلق السماع. عبارة ثانية، إذا كان لدينا دليل قياسي قطعي نحن نراه قطعيا يقينيا، فهذا كيف نعدل عنه؟ لمجرد ورود سماع أو لورود سماع مقطوع به، ورود سماع كل على الأقل يوثق به، فحجيته من ناحية الدلالة ومن ناحية السماع. نحن نسلم أنه ورد في السماع تقديم، ورد في السماع على الأقل ما يوهم التقديم، لأننا لا نشك في سند ما رأيتموه، نحن نشك في دلالة ما رأيتموه. أو حتى نعدل عن الدليل القطعي الذي لدينا لابد أن يكون هذا الدليل السمعي أو السماعي دليلا حجة من ناحية السمع وحجة من ناحية الدلال، كما نظير استنباطات الفقهية متى تعدل عن القاعدة، متى تقول هذا مولى التعبد مثلا، إذا ورد بدليلا حجة سندا ودلالا. يقول فهذه المسموعات التي تدعونها نحن نؤمن بورودها لكن نقول بعدم دلالتها على جواز التقديم. بل نقول في هذه الموارد العرب يقصدون الشأن مثلا من جملة الموارد الآن التي دعية قنافذ هدازون الفرد خياج جريرة كالعادة قنافذ هدازون حول بيوتها بما كان إياهم عطية عوض يعني يسيرون في الليل كالقنافذ مشية الصارخ هذا من الذي عودهم على ذلك عطية والد جريرة الشاهد في عند الكهيمة هو أن أصل الجملة هكذا كان عطية عودهم فقدم معمول عود الذي هو الخبر على الاسم والخبر فصار كان إياهم عطية عود والبصريون ماذا يقولون الكوفيون تمسكوا بهذا فأثبت جواز القديم البصريون يقولون لا يتعين أن يكون هذا من تقديم معمول الخبر حتى تولد علينا أن السماع ورقة لا قيمة لسياسه بل هناك احتمال آخر في البيان على أقل احتمال ربما يبلع الظهور لكن على الأقل هو مثلا ويكفينا الاحتمال في المقام ما هو هذا الاحتمال؟ أن يكون المقصود هكذا بما كان الشأن إياهم عطية وعوضة فالإسم كان ضمير الشأن محذوفا والجملة كلها خبر له وأصلها عطية وعوضهم فقدم معمول الخبر على المبتدأ وهذا لا ضير فيه ولا أقل من الاحتمال فلذلك لا نعبد عن الخلاف الذي أثبتنا بمثل هذا السماع تطبيق العبارة لا تستطيع هذه العبارة إلى تطبيق فضل الحمد لله
رب العالمين اللهم صل على محمد